يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بسمائك. عليك مني سلام الله أبدا ما لقيت وقضي الليل والنهار ولا خلوت الله. آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب. الكلام إن شاء الله يقع في المرجحات الخمسة التي يذكرها المصنف. تقدم أن بحث المرجحات يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول في تعداد المرجحات وإثبات أي المرجحات هي الثابتة شرعا والمنصوصة، ثم المقام الثاني في التفاضل بين المرجحات فيما إذا وقع التعارض بينها. إذا اشتمل الخبر الأول مثلا على مرجح واشتمل الخبر الثاني على مرجح آخر، أي الخبرين يقدم بلحاظ هذين المرجحين؟ والمقام الثالث والأخير الجواب عن تلك المسألة، وعدي أن هل يقتصر في مقام الترجيح على ما ورد من المرجحات أم يكتفى الترجيح بأي مزية موجودة في أحد الخبرين؟ الكلام يقع في المقام الأول. المصنف ذكر كما قلنا مرجحات خمسة. المرجح الأول المرجح بالأحدثية، ترجيح بالأحدث. إذا تعارض خبران وكان أحد الخبرين أحدث تأريخا متأخر تأريخا عن الخبر الثاني، حينئذ يقدم الأحدث، يقدم المتأخر تأريخا. هذا المرجح الأول. يذكر يقول هذا المرجح ورد فيه روايات أربعة، وصنفنا في الرواية واحدة من تلك الروايات الأربعة، ثم يناقش في دلالة هذه الرواية وبقية الروايات على الترجيح بالأحدث. قال المقام الأول المرجحات الخمسة. أولا الترجيح بالأحدث. في هذا المرجح روايات أربع، صرح نقرأها من الروايات الأربع. نكتفي منها بما رواه الحليني بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام. المصنف ذكر واحدة من تلك الروايات الأربعة، ويقول المناقشة اللي راح نذكرها ترد في كل تلك الروايات الأربعة الأخرى. خلينا نشوف الرواية ثم نقرأ بقية الروايات. قال أرأيت لو حدثتك، الإمام يتحدث، أرأيت لو حدثتك بحديث العام، يعني العام الماضي، هاي العام ظرف، يعني العام حدثتك بحديث، ثم جئتني من قابل في السنة القابلة القادمة، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه. العام تحدثت بحديث، السنة تحدثت بحديث آخر خلاف الحديث الأول، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت، الراوي يقول قلت آخذ بالأخير. فقال رحمك الله. زين السوء. أقول إن الذي يستغفر الذي يستغفر بعض مشايخنا. فالآن هاي الرواية يبدو من حيث الظاهر أن الترجيح في مورد التعارض الترجيح للأحدث. الخبر الأول المذكور في العام السابق يدل على حكم، الخبر الثاني يدل على حكم خلاف على حكم آخر. الإمام يمدح الراوي اللي يأخذ بالأحدث. نقرأ إحنا بعض الروايات، يعني الروايات الثلاثة الأخرى، ثم بعد ذلك نذكر مناقشة المصنف. المصنف يناقش بمناقشة صحيحة وفي محلها تبطل هذا الترجيح. هاي الروايات الأربعة اللي أشار إليها المصنف مذكورة في الوثائق في الباب في الجزء الثامن عشر في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث السابع. لاحظوا هذا الحديث عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أرأيتك لو حدثتك، إمام صادق يقول أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قبل هذا اللي قرأناه الآن. فقال رحمك الله، هذا الحديث السادس. ثم الحديث الثامن في نفس الباب، وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن داود بن فرقد عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. محل الشاهد في الرواية بحسب هذا الاستدلال، يعني المستدل يستشهد بخذوا به، يعني هذا اللي جاء في الآخر، خذوا به حتى يبلغكم عن الحي. الحديث التاسع، هذا نص الحديث التاسع، قال الكليني: وفي حديث آخر خذوا بالأحدث. الحديث السابع عشر والأخير في من تلك الأحاديث الأربعة، قال عن أبي عمرو الكناني قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرو، أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما، وأدع الآخر. فقال: قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، خير للأئمة وخير لي الشيعة، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقيه. هاي الروايات اللي يستدل بها على المقام. المصنف يقول المصنف هاي الروايات الأربعة ومنها الرواية اللي هو ذكرها، يقول هي أجنبية عن محل الكلام، هي لا تبين أن الترجيح بالأحدث أحد مرجحات التعارض، أجنبية أصلا عن محل الكلام، وذلك لأن كون الأحدث هو مرجح، هاي الفكرة اللي نريد نستشهد بها ونريد نتوصل إليها، كون الأحدث مرجح، هذا يبتني على مقدمة، هاي المقدمة ليست بصحيحة. شنو المقدمة؟ المقدمة هي أن تلك الروايات تبين أن الأحدث هو أقرب للواقع، هو يبين الحكم الواقعي، الخبر الأول المذكور في العام الماضي هذا يعطي فتوى، يعطي حكم، الخبر الثاني اللي يعطي حكم وفتوى أخرى هذا أقرب للواقع وهو الذي يصيب الواقع أكثر من الخبر الأول. هاي المقدمة إذا تمت حينئذ يكون التقديم بالأحدث والترجيح بالأحدث أمر صحيح ومقبول، لكن هاي المقدمة ليست بصحيحة، وذلك لأن الروايات كما قرأت واضحة في أن المراد من الأحدث والحكم الثاني اللي يبين في السنة الثانية أو في الوقت المتأخر ليس الغرض منه بيان الحكم الواقعي بلحاظ أن الحكم الأول ليس حكما واقعيا، لا، الغرض من الحكم الثاني بيان هو أن وظيفة المكلف، وظيفة المخاطب بالرواية بالحديث، وظيفة المكلف شخصا خاصة وفي زماننا خاصة، يعني في زمان الرواية خاصة، هو هذا الحكم الثاني. الحكم الثاني فقط وظيفة لنفس الشخص في ذلك الزمان، مو الغرض من الأحدث بيان الحكم الواقعي الأقرب من الحكم المبين بالرواية الأولى. والرواية الأخيرة اللي قرأناها واضحة جدا في هذا المعنى، الإمام عليه السلام يقول: أنت إذا ورد إليك خبران فخذ بالأحدث، من باب أن هاي وظيفتك ومن باب طاعة الإمام لاحتمال أن يكون الحكم الأول أو الحكم الثاني وارد تقية، وعندنا شواهد كثيرة من هذا الباب. نفس كلمة الرواية اللي تقول أبى الله إلا أن يعبد سرا، يعني شنو؟ يعني تقية، يعني أن الحديث الثاني مو يبين حكم واقعي أقرب من الحكم الأول، مجرد أن الإمام لاحظ ظروف معينة خاصة أعطى وظيفة خاصة لهذا الشخص في ذلك الزمان المخصوص، وهي مثلا الحكم الثاني المخالف للحكم الأول. هاي قضية غير قضية أن الحكم الثاني هو الأقرب إلى الواقع. إذا ثبتت أن تلك الروايات تثبت أن الحكم الثاني أقرب إلى الواقع، أي نعم يصير الأحدث هو المرجح على الخبر الأول، على الخبر القديم الوارد في السنة الماضية. أما إذا كانت تلك المقدمة ليست بصحيحة، وأن الإمام مجرد يبين أن وظيفة هذا الشخص المخاطب بالرواية الثانية بالحكم الثاني من باب طاعة الإمام، وأن يجب عليه أن يطيع الإمام، وظيفته هو خاصة، مو بالضرورة يشترك الآخر معه، ولا بالضرورة أن تشترك الأزمان الأخرى معه في ذلك الحكم. فإذا مو المراد من الأحدث بيان أن الحكم الثاني هو أقرب إلى الواقع، حتى يكون الترجيح بالأحدث هو الخبر المرجح في باب التعارض. فقط هاي الرواية الأخيرة أعيدها واضحة في هذا المعنى. خلينا نخلي بالنا هاي الفكرة اللي ذكرناها وندخل على الرواية. قال لي أبو عبد الله: يا أبا عمرو، أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك، أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر. لاحظوا الإمام شو يقول، مو يقول هذا أقرب للواقع، صحيح أصبت لأن هذا أقرب للواقع. يقول: قد أصبت يا أبا عمرو، أبا الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لقد فعلتم، لئن فعلتم ذلك إنه ولخير لي ولكم. أبى الله عز وجل لنا من دينه إلا التقية. وهاي قضية مثلا الوضوء اللي علم الإمام لعلي ابن يقطين، هاي قضية شاهد على ما نقول. الإمام عليه السلام علم علي ابن يقطين وضوء العام، ليس ذلك إلا لأجل التقية. مو معنى ذلك أن اللي يسمع الإمام اللي ويا علي ابن يقطين، اللي يسمع الإمام يعلم علي ابن يقطين هذا الوضوء الآخر وظيفته تكون كذلك وهي أقرب إلى الواقع. إحنا في أزمنتنا المتأخرة هم كنا نتوضأ بنفس هذا الوضوء؟ لا، ويجب على علي ابن يقطين في حينها أن يطيع الإمام، لأن وظيفته الفعلية في ذلك الزمان هو هذا الوضوء. مو معنى أن هذا البيان الثاني من الإمام أقرب إلى الواقع من البيان الأول حتى يكون الأحدث أرجح. فمسألة مجرد الأحداثية هاي ما يمكن أن تكون مرجح في باب التعارض. ونفس الشيخ الصدوق فهم هذا المعنى، وأيد صاحب الوسائل أيد الشيخ الصدوق في هذا المعنى في نفس هاي الرواية اللي نقلها المصنف. في ذيلها صاحب الوسائل يقول: أقول يظهر من الصدوق أنه هو يعني الصدوق حمل هذا الخبر على زمان الإمام خاصة، فإنه هو قال في توجيهه أن كل إمام أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس. انتهى كلام الصدوق. يقول صاحب الوسائل: وهو موافق لظاهر الحديث، هذا الحمل موافق لظاهر الحديث، وعلى هذا يضعف الترجيح به في زمان الغيبة وفي تطاول الأزمنة. ويأتي ما يدل على ذلك هاي الروايات اللي قرأناها. يقول المصنف: أقول إن الذي يستظهره بعض أجلة مشايخنا أن هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه. لعل مراد بعض أجلة مشايخنا المحقق الأصفهاني، لأن الصدوق صحيح ذهب إلى هذا المعنى، لكن المصنف ما يعبر عن الشيخ الصدوق بعض أجلة مشايخنا، مو من مشايخ، واضح أن هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، أي أنها لا تدل على ترجيح الأحدث من البابين من البيانين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع العصور. مو أن الأحدث ترجيح على نحو القاعدة، كل أرجح هو مقدم على الأقدم، كل العفو أحدث مقدم على القديم في كل الأزمنة وبالنسبة إلى جميع الأشخاص، بالنسبة إلى جميع المكلفين، لأنه لا تدل على ذلك إلا هاي المقدمة، إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقعي، هذا الفهم مبتني على كون الأحدث هو أقرب إلى الواقع، وأن الأول واقع موقع التقية أو نحو التقية أي شيء آخر، مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن من ألقي إليه البيان خاصة، هذا الشخص اللي المخاطب بالبيان الثاني بالخصوص حكمه الفعلي، يعني الآن مو بالضرورة قد فعل في أوقات أخرى غير هذا الحكم، حكمه الفعلي ما تضمنه البيان الأخير، وليست ناظرة إلى أنه هو الحكم الواقعي، فلربما كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب التقية، كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد وفي كل زمان. والحاصل أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أن البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعي، وأن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة، حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين ولجميع الأزمان حتى زمن الغيبة ولو كان من باب التقية. ولا شك أن الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهتي ولا شك أن الأشخاص والأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدة التقية أو لزومها. فإذا هذا المرجح الأول أو ما ذكر كمرجح أول هذا ليس بصحيح ولا يمكن أن يكون مرجحا. المرجح الثاني الترجيح بالصفات، المقصود من الصفات صفات الراوي، إذا تعارض خبران فالخبر اللي يرويه الراوي المتصف ببعض الصفات هو الذي يرجح على الخبر الآخر. شنو الصفات؟ الصفات الأوثق، كون الراوي أوثق، كون أعدل، كون أصدق، كون أورع، كون أفقه، هاي الصفات المذكورة بالروايات. فالترجيح الثاني الترجيح بصفات الراوي، الترجيح الأول الترجيح بالأحدثية هذا أسقطناه، الترجيح الثاني الترجيح بصفات الراوي. هذا الترجيح وارد في روايتين، في مرفوعة زرار المتقدمة الرواية الخامسة اللي مرت علينا مرفوعة زرارة، ووارد في مقبولة عمر بن حنبلة، هذا الترجيح وارد في هاتين الروايتين. المصنف يقول احنا تحدثنا عن الرواية الأولى وقلنا أن الرواية الأولى ضعيفة جدا، ذكر هاي العبارة سابقا، قال مرفوعة زرارة ضعيفة جدا، ذكرها مرتين، والآن راح يعيد هذا الكلام بشيء من التوسعة. يقول أولا الرواية مرسلة مرفوعة، ثانيا هاي الرواية ما موجودة في معاجم الحديث، ما موجودة في كتب الحديث إلا في كتاب عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الإحسائي، وهذا الشخص مطعون في كتابه ومطعون في نفسه، وأن هذا الشخص يتساهل في نقل الروايات ويخلط الروايات الضعيفة مع الصحيحة المقبولة المعتبرة، ويخلط غث الخبر بثمينة لا يميز بين الأخبار. فالرواية أصلاً مرسلة، وثانياً ما موجودة إلا في عوالي اللآلئ. فالكلام كل الكلام في المقبولة. المقبولة من حيث السند من اسمها، المقبولة هي تلقاها العلماء تلقي القبول، تلقوها بالقبول، وعملت الطائفة بها قديماً وحديثاً فقبلت تلك الرواية، وإن كان نفس عمر بن حنظلة هذا مجهول لم يوثق في كتب الرجال، بقية رجال الرواية ثقات إلا نفس هذا الراوي المباشر عمر بن حنظلة فهو مجهول ولم يوثق في كتب الرجال، لكن مع ذلك الطائفة عملت بتلك الرواية وقبلت تلك الرواية. فالرواية من حيث السند لا كلام فيها، هي مقبولة. الكلام في متن الرواية وفي دلالة الرواية، هل تدل الرواية على الترجيح بالصفات أو لا تدل على ذلك؟ المصنف خلينا نقرأ الرواية ثم ذلك نبين مراد المصنف. المصنف ناقل تقريبا شكو 90% 95% من الرواية، وأسقط فقرة لعبر عنها صدر أو مقدمة الرواية، احنا نقرأها كلها من الوسائل. في نفس هذا الباب اللي كنا نقرأ فيه، الباب التاسع من أبواب صفات الراوي، الحديث الأول محمد بن يعقوب، يعني الشيخ الكليني، الكليني ينقل هاي الرواية، صاحب الوسائل مأخذها من الكافي الكليني، محمد بن يعقوب يعني الكليني. أيضا الرواية منقولة بالتأديب للشيخ الطوسي، وفي ما لا يحضر الفقيه للشيخ الصدوق. فإذا المحمدون الثلاثة، المشايخ الثلاثة ينقلون نفس هاي الرواية، الكليني والصدوق والطوسي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. يقول صاحب الوسائل في الحديث الأول: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى. صفوان بن يحيى هذا مر عليكم في كتب الرجال ربما. صفوان بن يحيى هذا واحد من أصحاب الإجماع، الشيخ الكشي نقل في رجاله ذكر 18 اسم من صحابة الأئمة، صنفهم إلى ثلاثة أقسام بحسب صحبة إمام معين، واحد منهم صفوان. ذكر الشيخ ذكر الكشي عن هؤلاء الرجال المشايخ، قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. الرواية اللي ترد ويرد فيها واحد من أولئك الثمانية عشر، الرواية تكون صحيحة ومعتبرة. فأولا الرواية مقبولة وتلقاها العلماء بالقبول، رواية عمر بن حنظلة، وثانيا وارد في سندها صفوان بن يحيى، وصفوان بن يحيى أحد الجماعة اللي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. طبعا نفس هاي العبارة من الكشي يختلف فيها، هل أن المراد تصحيح ما يصح عنهم مجرد وجود صفوان وأمثال صفوان بالسند هذا يعني صحة السند، أو أن المراد كون السند لحد صفوان هو لابد من إثباته ثم ما بعد صفوان هذا يتكفل الكلام الكشي، خلاف في ذلك ما يهمنا نتعرض، لكن المصنف أشار إلى هذا فذكرنا. عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة، بين هذين الرجلين منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى أن قال، أعتقد هذا موجود من المصنف ذاكر، فإن كان كل واحد اختار، فإن كان كل رجل اختار، هذا مذكور الآن تقدرون تتبعون، بس هذا السطر أنا قرأته فقط هذا المصنف اللي حاسه. لاحظوا نقرأ هذا كلام المصنف أول، خلنا نقرأ كلام المصنف نصل إلى هذا. قال ثانيا: الترجيح بالصفات، إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرار المشار إليها سابقا اللي ذكرها الرواية الخامسة، واللي ذكر هناك مرتين وقال راح يجي الحديث في سنتها هذا مقصوده. والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة ومرسلة، ولم يرويها إلا صاحب عوال اللآلئ، وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف والمؤلف إذ قال: فإنا لم نقف عليها على الرواية على المرفوعة في غير كتاب عوالي اللآلئ مع ما هي عليه من الرفع والإرسال وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه ابن أبي جمهور الإحسائي إلى التساعد في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بتقييمها. إذن المرفوعة ما أن كلام به، إذن الكلام فيها فضول، فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء، هاي إشارة إلى وجه التسمية، ليس سميناها مقبولة؟ تقول لأن العلماء قبلها، التي قبلها العلماء لأن راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع، أي الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كما رواها المشايخ الثلاثة الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليهم، كما رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم، وإليك نصها بعد حذف مقدمتها، ما حذف المصنف غير سطر واحد. المصنف لو ما حط الراي احسن، لان راح نحتاجه احنا في الاستدلال. عن عمر بن حنظله قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعه في دين او ميراث، فتحاكما الى ان قال: فان كان كل واحد اختار رجلا. المصنف ناقل هاي العبارة، لكن هو قايل فإن كان كل رجل، هذا اللي ناقل صاحب الوسائل، فإن كان كل واحد مو رجل. نعم، شلون؟ اي المصنف يعني هذا اللي اسقطه، هذا السطر اللي اسقطه يعني مما نقل عن الكليب. لا قال فإن كان كل واحد اختار رجلا، هذا موجود عندكم بعد. من أصحابنا فرضينا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم أو في حديثنا في بعض النسخ، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما، الأعدلية والأفقهية والأصدقية في الحديث والأورعية. هاي الصفات: أعدل، أفقه، أصدق، أورع. ولا يلتفت إلى ما يحكم به، ما يحكم به الآخر. قال: فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا. هذا محل شاهد، المصنف كمل الرواية لغرض راح يذكر، هذا محل الشاهد. يقول تعارضوا تبعا للأحاديث، فيقول الحكم ما حكم به الأفقه والأصدق والأوراق، هذا الترجيح بصفات الراوي. فإنهما عدلان، قال: فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل في بعض النسخ، ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه. قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكمنا به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا. هذا المجمع عليه، هذا ترجيح ثاني. المجمع عليه المراد منه المشهور كما راح يجي، فيؤخذ من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. هاي هم قرينة على أن المراد من المجمع المشهور، يؤخذ المشهور ويترك غير المشهور. هذا الترجيح الثالث اللي راح نقرأ عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، إلى أن قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين. هذا الترجيح يعني مفقود، هذا الترجيح كل منهما مشهور. الترجيح الثالث: قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظروا فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. هاي الترجيح الرابع والخامس اللي راح يجي، موافقة الكتاب ومخالفة العامة، فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت فداك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ هذا شنو؟ راح أقرأ من جديد والتفتوا لشنو. قلت: جعلت فداك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أن أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ كل منهما موافق للكتاب والسنة، لكن واحد يوافق العامة واحد يخالف العامة. هذا ربما يدخل في التعارض اللي راح يجي في المقام الثاني. فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكاهم وهم الخبرين جميعا؟ قال إذا كان ذلك فأرجئه. هذا دليل على صحة كلام المتقدم اللي كنا نقول مع فقد المرجحات مع التعادل يصار إلى التوقف، فأرجعه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وذكر المصنف هذا سابقا واحد من أدلة التوقف، ذكر مقبولة عمر بن حنظلة. وروى الشيخ، يعني صاحب الوسائل يقول، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى نحو الشيخ الطوسي، ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن حصين، إلا أنه قال وخالف العام فيؤخذ به. قلت جعلت في ذاك بعض التغيير في بعض العباء. إذن الرواية ينقلها الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. المصنف يقول هاي الرواية مقبولة عمر بن حنظلة أيضا هي أجنبية عن محل الكلام، ولا يمكن الترجيح بصفات الراوي، وذلك لأن هذا السطر اللي ترك المصنف يقول هذا يخرج الرواية عن محل الكلام. إحنا محل كلامنا وين؟ في وجودي روايتين متعارضتين نريد نرجح بصفات الراوي. يقول أن هاي الرواية، تمام هاي الرواية فيما يرتبط بصفات الراوي هذا خارج عن محل الكلام، وذلك لأن الرواية كما قرأنا بالسطر الأول مو واردة في باب الرواية ونقل الحديث، حتى نقول أن إحنا إذا وصلنا رواية وصلنا خبرين روايتين متعارضتين شنو نسوي في باب التعارض في باب الترجيح. أصلا الرواية مو واردة في باب نقل الرواية، واردة في باب التحاكم والتخاصم في باب المنازعات والخصومة. إذا تخاصم شخصان فترافعا إلى فقيهين فأي الحكمين يؤخذ؟ أصلا هي خارجة عن محل كلامنا، واردة في شيء آخر غير محل كلامنا. هذا السطر اللي ما ذكر المصنف صريح في هذا المعنى. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، تنازعا في دين أو تنازعا في ميراث فتحاكما إلى أن قال. فالقضية هذا أصل الرواية واردة في باب الخصومة في باب المنازعة مو في باب تعارض الروايات. نعم إنما تعرضت الرواية لنفس إنما تعرضت هذه الرواية لنفس الروايات وعبرت راوي ورواية. ليش؟ لأن الإفتاء سابقا والحكم سابقا يختلف عن الإفتاء والحكم في أزمنتنا. الإفتاء والحكم في الزمان السابق كان بنفس ألفاظ الروايات. إذا شايفين مثلا بعض كتب الصدوق كذلك، الصدوق حينما يفتي بنفس ألفاظ الروايات. ففي الزمان السابق كان الإفتاء والحكم بنفس ألفاظ الروايات، فتعرضت من هذه الناحية للروايات، ولا هي تتحدث عن الحكم بخلاف الحكم والإفتاء في أزمنتنا. الحكم والإفتاء في أزمنتنا بألفاظ خاصة بالفقيه نفسه ويفهم تلك الألفاظ من الروايات، أما سابقا كان الإفتاء والحكم بنفس الروايات. هذا هو الذي يجعل نحو ارتباط بين الحكم وبين الرواية بلحاظ تلك الأزمنة. فتحدثت الرواية المقبولة مقبولة بن حنظلة تحدثت عن الرواية والراوي، ليس إلا لأجل أن هناك علاقة بين الحاكم وبين ألفاظ الرواية، بين الحكم وبين ألفاظ الرواية بخلاف أزمنتنا المتقدمة. لكن هذا ما يجعلها داخلة في محل كلام. ليش؟ لأن هاي الصفات اللي ذكرت في الرواية هي في الحقيقة ترجح حكما على حكم، مو ترجح رواية على رواية، ترجح حكم حاكم، ترجح حكم حاكم على حكم حاكم آخر، مو ترجح رواية راوي على رواية راوي آخر اللي هو محل كلامه، فهي خارجة عن محل الكلام. واللي يشهد هذا اللي نقول الشاهد على ذلك هو أن الرواية ذكرت الأعدل والأصدق والأوثق، وذكرت في عرضه الأفقه. هذا الأفقه من حيث الرواية ما له علاقة، ما له علاقة كون الشخص كون الراوي أفقه من راوي آخر، ما له علاقة بصحة الرواية وبالترجيح. نعم الأوثقية لها علاقة، الأصدقية لها علاقة، الأورعية لها علاقة، أما الأفقه شنو علاقته؟ شخص ينقل لي رواية، ينقل لي حدث، وشخص آخر ينقل لي نفس الحدث، ما له علاقة أن الأول فقيه والثاني أقل فقها. إحنا قاعد نحاكم من حيث الرواية ونقل الرواية اللي يسعنا الصدق والدقة والورع، أما مسألة أن هذا أفقه من هذا ما له علاقة بالرواية بما هي رواية. نعم له علاقة بالحكم، له علاقة بالفتوى، نقول أن الأكثر فقها الأعلم هذا الفتوى أقرب إلى الواقع، أما روايته أقرب إلى الواقع ما له علاقة. هذا يشهد إلى أن الصفات إنما ذكرت لأجل الحكم لا لأجل الرواية، فهي خارجة عن محل الكلام. أي نعم ما بعد الترجيح بالصفات، الترجيح بالشهرة اللي عبرت عن الرواية بالإجماع، الخبر المجمع عليه، أي هذا ترجيح للرواية بما هي رواية، هذا صحيح. أما الترجيح بصفات الراوي هذا ليس له نحو ارتباط بالرواية، إنما ارتباطه كل ارتباطه بالراوي من حيث كونه حاكم لا من حيث كونه راوي. وهاي الشهرة راح نجي نتحدث عنها، نشوف هل هي تامة أو ليست بتامة، ليست هي محل كلامنا. أقول المصنف بعد أن ذكر الرواية قال أنت المقبولة، قال أقول من الواضح أن مورد الرواية التعارض بين الحاكمين، مو التعارض بين الروايتين اللي هو محل كلامنا، فالرواية أجنبية عن محل الكلام. هذا منين من الواضح؟ من هذا السطر الأول اللي تركه المصنف، لا بين لا بين الراويين، ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث، هم الحكم وهم الفتوى يقع بنص الأحاديث، لا أنه هما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة استنباطا من الأحاديث، لكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي لارتباط بين الرواية وبين الحكم، لارتباط الرواية بالحكم. ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضة، لكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، غير أنه ومع ذلك لا يجعله شاهدا على ما نحن فيه، والسر في ذلك واضح، لأن اعتبار شيء في الراوي من حيث هو حاكم بما هو حاكم غير اعتبار فيه بما هو راو ومحدث. هذا الأعدلية الأفقهية تعتبر في الراوي من حيث كونه قاضي، من حيث كونه حاكم. من الرواية غيرنا في أبواب صفات القاضي، هذا غير أن يعتبر شيء في الراوي من حيث كونه راوي اللي هو محل كلامنا. والمفهوم من المقبول أن ترجيح الأعدل والأورع والأفقه إنما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه لا في مقام قبول روايته اللي هو محل الكلام. ويشهد لذلك أن الرواية المقبولة جعلت من جملة المرجحات كون الراوي أفقه في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث، ولا ربط للأفقهية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية ما لها علاقة. نعم إن المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى ترجيح الرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة، إيه؟ هذا ترجيح للرواية بما هي رواية، مو للرواية بما هي حكم بما هي ترتبط بالحاكم، يعني مو ترجيح للراوي بما هو حاكم كما كان في الأعدل، لا انتقلت بالشهرة للرواية بما هي رواية لكن بما هي سند للحاكم، وبما هي سند للحاكم هذا ما يخرجها عن محل كلامنا، تبقى هي داخلة في محل كلامنا. نعم إن المقبول انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة، وإن كان ذلك من أجل كون الرواية سندا لحكم الحاكم، لكن تبقى هي داخلة في محل كلام. هو إحنا نريد الرواية بما هي رواية سندا لحكم الحاكم، مدركا لإفتاء المفتي، المهم الرواية بما هي رواية، هذا ما يخرجها عن محل كلامها إذا كانت سندا لحكم الحاكم، فإن هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه كما كان في الأعدل والأصدق. وعليه فالمقبول لا دليل فيها على الترجيح بالصفات، وأما الترجيح بالشهرة وما يلي الشهرة يعني موافقة الكتاب ومخالفة العامة اللي ذكرتهم المقبولة، فسيأتي الكلام عنه. ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي لم يذكر في مقدمته، صاحب الكافي الشيخ البليني رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه، في كتابه مقدمة ذكر أشار إلى بعض المرجحات، ما ذكر الترجيح بصفات الراوي، هذا يؤيد فهمنا وأن الكليني فهم ما فهمناه، لكن هذا مو تقليد منا للكليني حتى يكون دليل، لا نقول أن هذا يؤيد فهمنا، نستأنس بفهم الكليني على صحة فهمنا، لذلك المصنف عبر ويؤيد، قال ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح. الترجيح الأول الأحدث والترجيح الثاني صفات الراوي، بقي الكلام في الترجيح بالشهرة يأتي عن محل كلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.